Да, все нужно.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 65 بعد 100 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة في كتاب صحيح البخاري رحمه الله تعالى، قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما.
قبل هذا
قرئ
كم حديث بعد
محمد
الرقاشي؟
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام.
هذا من السنة الوريمة، وريمة العرس، والأفضل أن تكون بعد النكاح، بعد الدخول بالمرأة، ويجوز قبل ذلك، يجوز أيضا لا بأس، لكن أفضل أن تكون بعد اليوم الثاني أو الثالث بعد النكاح، وهي سنة عند جماهير أهل العلم، وإجابة دعوتها واجبة لمن وجهت له الدعوة خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، في رواية: قد عصى أبا القاسم. تنازع العلماء هل في كل وليمة أم هذا خاص بوليمة النكاح على قوله. أما إذا كانت الدعوة عامة، ورقة مكتوبة أو نحو ذلك، فيستحب، ليس واجبا، إلا من وجه له الدعوة فيجب عليه الإجابة، إلا أن يكون هناك منكر في هذه الوليمة فحينئذ لا يجوز حضوره. نعم.
إذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك فقام، فلما قام قام من قام، وقعد 3 فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية.
يدل على أن المضيف لو قام وترك القوم إذا أطال الجلوس هذا ليس من سوء الأدب، ولكن عليه أولا أن يعني يلفت أنظاره أنكم أطلتم الجلوس بلا فائدة، فانصرفوا، إن لم ينصرفوا تركهم وقاموا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال أنس الرضي
الله عنه. أيوب من هو؟ سفتياني. عن أبي قلاب عبد الله بن زيد الجرمي، فيه شيء لكنه كان شديدا على أهل البدع، لعله شيء في القدر. أي عبد الله بن زيد قال كلمة من حجر
عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد من أئمة، قال الذهبي رحمه الله: من أئمة التابعين، حديثه عن عمر وأبي هريرة وعائشة ومعاوية والسمرة في سنن النسائي، وتلك مراسيل، هرب من القضاء فسكن داريا. وقال في تاريخ الإسلام أحد الأعلام التابعين: روايته عن عائشة مرسلة، وروى عن حذيفة، وأخرج ذلك أبو داود وهو مرسل أيضا. قال الحافظ في التقريب: ثقة فاضل كثير الإرسال. قال العجلي: فيه نصب يسير. قال أنس رضي الله، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أنا أعلم الناس بهذه الآية، آية الحجاب، لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت، صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله: من وراء حجاب، فضرب الحجاب وقام القوم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون.
يدل على عدم الاختلاط وعلى ضرب الحجاب بين الرجال والنساء، هذا صريح في هذا ذلك الاختلاط، وهذا للأسف في الولائم وفي الزواجات كثير الاختلاط، لا يهتم الناس بكون النساء مع الرجال.
فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه. قال
لا بأس أن يأتي يأكل وينصرف، لا بأس بذلك، لا يلزم أن يجلس، لا سيما أن رأى المكان فيه ضيق فيأكل وينصرف، ولا يقول هو جاء من أجل أن يأكل فقط، نعم جاء من أجل أن يأكل يلبي الدعوة لا بأس، إن لم يكن في وجوده حاجة لا بأس يأكل وينصرف ويدع المكان لغيره. نعم.
فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه. قال ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فقالت عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك بارك الله لك؟ فتقر حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة.
هذا في حسن الأدب من المرأة ولو تزوج عليها زوجها، تقول بارك الله لك في أهلك، أين هذا الآن؟ هل هو موجود؟
لأن هي تكون عندها
نعم. ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة أرخى السترة بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما ثم خرج إلى حجر.
هذا ليس الشرط في الوليمة، وإلا فقد أولم رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات لعله على صفية على يمن من هذا صفية بنت حيي من أخطب، أولم عليها لعلها رضي الله عنها بدون لحم. فالإنسان لا يحرم نفسه من الوليمة ولو بغير لحم لا بأس.
ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين.
أفضل يكون بشاه مثلا أو نحو ذلك، لأن النبي دل عليه عبد الرحمن بن عوف لما قال تزوجت؟ قال نعم. قال يا عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، لكن إذا لم يوجد لحم يأكل أي شيء لا بأس الحمد لله، ولا يحرم نفسه من السنة.
ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبى مسرعين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر. فرجع حتى دخل البيت وأرخي الستر بيني وبينهم وأنزلت آيات الحجاب. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى حدثني حميد سمع أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده وما وضعه، فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن.
نعم، على أن جواز خروج المرأة للحاجة، لكن للحاجة لا تكن ولاجة خراجة بالحاجة لا بأس، ولو كانت بدون بعلها إذا أمنت الفتنة، وأن الأجنبية لو كلمها بدون فتنة لا بأس. هذه أمات المؤمنين محرمة حتى بعد وفاتك على الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
باب قول قوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب فقلت لا آذن لك حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبا القعيس استأذن فأبيت أن آذن حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين؟ عمك. قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول
قدر على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالرجل صاحب اللبن يسمى أبا الذي رضع، والمرأة تسمى أما، والإخوة والأخوات يسمون إخوة له من الرضاعة وأخوات له من الرضاعة، وكذلك الأعمام يكونون أعماما له، ولهم أحكام الأشقاء إلا في مسألة الميراث، أما الخلوة والمحرمية في السفر والمصافحة كل ذلك لا بأس بين الإخوة من الرضاعة، ويشترط في ذلك أن تكون خمس رضعات معلومات، حيث أنه لو التقم الثدي ثم تركه ومجى ولو مجة ولو أخذ جرعة واحدة تسمى رضعة إذا تركه بنفسه، أما إذا ضرب ليتركه فإنها لا تحسب رضعة على الصحيح.
قال عروة فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. باب قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما يصلون يبركون لنغرينك لنسلطنك. حدثني سعيد بن يحيى
حدثني سعيد بن يحيى حدثنا أبي حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه
عن ابن أبي ليلى
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
وجاء في ذلك كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، جاء في ذلك خمس صيغ ذكر الشيخ ناصر واستوعبها رحمة الله عليه في كتابه العظيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير والتسليم كأنك تراها. هذه رواية كعب بن عجرة، جاء رواية ابن مسعود ويقدمها كثير من علمائنا وشيخنا رواية عبد الله بن مسعود التشهد.
قال حدثنا
أنه قال كنا نقول في عهد النبي السلام عليكم، وبعد فاته قلنا السلام على النبي بصفة الغائب، لكن الصحيح يقول السلام عليك، ولا يلزم في الخطاب أن يكون حاضرا، فإنك تقول للميت السلام عليكم أهل الديار ولا تعني أنه يكون أنه حاضر، لا قد يكون صار رمادا وترابا. نعم
السلام عليك أيها الميت.
نعم
قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. قال أبو صالح عن الليث على محمد وعلى آل محمد.
قال عبد الله بن صالح كتب الليث فيه شيء قال عقابة يروى عن الليث بن سعد فقيه مصر.
قال الحافظ تقريب صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة.
يعني في حفظه شيء كثير الغلط بدون كتاب.
قال حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والدارولدي عن يزيد قال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. باب قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى. حدثنا إسحاق
بن وجاءت صيغة أخرى وهذا من اختلاف التنوع بأي الصيغ قلت أجزأك ولكن هل تجمع بين صيغتين أو ثلاثة؟ لا يكفي صيغة واحدة. نعم. وبعض الأئمة هداهم الله لا يدع فرصة لإخراج دعاء الاستفتاح على الرغم أن جماعة من العلم ذهبوا إلى وجوب أنه واجب وإن كان الجمهور على أنه سنة وهو الحق لكن بعض العلماء ذهبوا إلى وجوبه دعاء الاستفتاح. إنسان يكبر ويقول دعاء الاستفتاح ولا يتريث في صلاة لا يتعجل هذا نسأل الله أكبر الحمد لله رب العالمين هذا غلط اترك فرصة للعموم وأنت قل دعاء الاستفتاح قل دعاء الاستفتاح وعلم الناس السنة. نعم إذا بدأ خلاص تطلب دعاء الاستفتاح تدعو إذا بدأ تدعو لكن تنبهه إذا بدأ الإمام أو جئت والإمام يقرأ السورة تستمع لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا أمر تستمع نص على ذلك علماء شيخنا أنك تستمع إذا جئت والإمام يقرأ.
باب قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة
إسحاق بن إبراهيم هو الحنظري المعروف بن راهويه. نعم.
أخبرنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عوف من هو حسن البصري بعد محمد بن سيرين
عوف بن أبي جميلة رزينة العبدي الهجري
أبي جميلة معروف عن الحسن
عن الحسن بن أبي الحسن البصري
البصري ومحمد بن سيرين
محمد هو بن سيرين. نعم.
نعم. وخلاس
خلاس ابن عمرو الهجري البصري
درجته
قال في كلام شيخنا في سماع من أبي هريرة قال الذهبي في الكاشف قال أحمد ثقة وقيل لم يسمع من علي
ثقة
نعم وقيل لم يسمع من علي البخاري قرنه بآخر وقال في تاريخ الإسلام يروي عن علي وإنما ذلك كتاب وقع له فروان وقال في من تكلم فيه وهو موثق ثقة كبي أو لعلها كبير لكن حذفت الراء قيل لم يسمع من علي ذكره أحمد فقال ثقة ثقة وأما أيوب السختياني فقال صحيفي لا تروا عنه وقال أبو حاتم ليس بقوي وقال ابن حجر في التقريب ثقة وكان يرسل.
نعم.
ودود قال لم يسمع خلاس من أبي هريرة شيئا لم يسمع من حذيفة سمعت أحمد يقول عفوا لا قال أبو داود السجستاني سئل عنه فقال ثقة ثقة قيل سمع من علي قال لا قال أبو داود سمعت أحمد يقول لم يسمع خلاس من أبي هريرة شيئا لم يسمع من حذيفة وقال كانوا يخشون أن يقول نعم وقالوا كانوا يخشون وقال كان
قال ابن حجر في هذا علق عليه الفتح نعم
وقال كانوا يخشون أن يكون خلاسا يحدث عن صحيفة الحارث الأعور.
الحارث الأعور في كلام. يروى عن علي بن أبي طالب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
في تشيع. الحارث الأعور في تشيع.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
الحياة صفة محمودة وهي من صفات الله عز وجل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله جل وعلا من صفات الحياة.
نعم. شيخ الذهبي قال البخاري قرنه بآخر يعني رواه مقرون ليس من فرد الفرد.
لكن هنا هل هو مقرون؟
نعم. وقال هنا عن الحسن ومحمد وخلاف. يعني الثلاثة يروون هذه الرواية فلو هو ليس
قال ماذا؟
قال عن الحسن ومحمد وخلاف. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا البخاري يذهب مذهب أحمد أنه لا صحيح سماعه من أبي هريرة.
سورة سبأ يقال معاجزين مسابقين بمعجزين بفائتين معاجزين مغالبين سبقوا فاتوا لا يعجزون لا يفوتون يسبقون يعجزون قوله بمعجزين بفائتين ومعنى معاجزين مغالبين يريد كل واحد منهما أن يظهر عجز صاحبه معشار عشر الأكل الثمر باعد وبعد واحد وقال مجاهد لا يعزب لا يغيب سيل العرم السد ماء أحمر أرسله الله في السد فشقه وهدمه وحفر الوادي فارتفعتا عن الجنبين وغاب عنهما الماء فيبستا ولم يكن الماء الأحمر من السد ولكن كان عذابا أرسله الله عليهم من حيث شاء وقال عمرو بن شرحبيل العرم المسنات بلحن أهل اليمن وقال غيره العرم الوادي السابغات الدروع وقال مجاهد يجازى يعاقب أعظكم بواحدة بطاعة الله مثنى وفرادى واحد واثنين التناوش الرد من الآخرة إلى الدنيا وبين ما يشتهون من مال أو ولد أو زهرة بأشياعهم بأمثالهم وقال ابن عباس كالجوبة من الأرض الخمط الأراك والأثل الطرفاء العرم الشديد باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير حدثنا الحميري حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة
نعم سفيان بن علينا حميد عبد الله بن الزبير نعم
سمعت عكرمة يقول سمعت
أبا من هو
عمرو بن دينار
نعم
قال سمعت عكرمة يقول
ابن وقاص هذا
عكرمة القرشي الهاشمي أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عباس
هو ابن وقاص
لا أصله من البربر من أهل المغرب ليش ما يسمى
شوف ابن وقاص هو القرشي نعم
نعم مولاه المدني البربري المغربي الأصل
نعم
في الفتح قال
ماذا؟
قال في بداية الفتح هذا قال روايته عنه عند البخاري أخرج له حديثين قرنه فيهما معا بمحمد بن سيرين وليس له عنده غيره
غير حديثين؟ يا أخي أخرج له حديثين مقرون مقرون مع غيره البخاري إمام عظيم إمام هذا الفن رحمة الله عليه محمد بن إسماعيل ابن بردزبة البخاري رحمه الله كان عجميا من بلاد بخار ليس عربيا وصار إماما لا بأس أن تكون عجميا وتصبح إماما في العلم لا يبارى البخاري إذا قال في الرجل فيه نظر فلا تصح زوايا عنه
سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله
خضعانا في رواية خضعانا نعم ويدل على الملائكة لها أجنحة في عظمة الوحي الملائكة مع عظم خلقتها تضرب بأجنحتها خضعانا وخضعانا لقوله سبحانه وتعالى لذلك كان لازم يأتيه الوحي في اليوم الشاتي وجبينه يتصفط عرقا عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع
ومن أدلة الكلام ماذا قال ربكم، والقول يكون بصوت حق. قال الحق وهو العلي الكبير، يعني قال الله الحق.
فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. ووصف
هكذا وصفه شيخنا، وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني هكذا يركب بعضهم فوق بعض هكذا.
ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء.
يدل على أن الناس سريعون في تصديق الكذب، يكذب مئة كذبة ويصدق مرة، مع ذلك يصدقونه. هذا مشهور بالكذب، مئة كذبة يصدقونه. لا يتعجب الإنسان، حزب النور يكذب على الناس، يكذب ويكذب ويكذب، وزيت زيت ولا كيلو عدس يرجع كل شيء، هذا سبب يصدقونه.
باب قوله إن هو إلا نذير
لكم بين يدي عذاب. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.